بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، أهل البقيع هو عنواننا في هذه اللقاءات المتتابعة، نترجم في كل لقاء لعلم من الأعلام من أهل العلم، وقبلهم ترجمنا لكثير من الصحابة والتابعين. العالم الذي سنتحدث عنه اليوم ممن توفي ودفن في المدينة المنورة هو الشيخ محمد بن أمان بن علي الجامي، غفر الله له ورحمه. الشيخ أصلا من الحبشة، من منطقة هرر، وفيها حفظ القرآن وتلقى الفقه الشافعي، ثم بدأ له بعد سنين من الطلب أن يأتي الديار المقدسة، فلاقى في سبيل الحصول على ذلك عناء شديدا في البر أو في البحر، فمن الحبشة إلى الصومال، ومن الصومال إلى اليمن، وفي اليمن من عدن إلى الحديدة. أدركه شهر رمضان فيها فصام، ثم أتى الديار المقدسة. الله جل وعلا يقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. حسن من المرء أن يترك أي بلدة لا يشعر أنه قادر فيها على أن يعبد الله على الوجه الأتم والنحو الأكمل، ونحسب أن الشيخ محمد أمان غفر الله له ورحمه صنع ذلك، وإن كانت الحبشة آنذاك فيها من العلم الشرعي ولله الحمد الخير الكثير. دخل الديار المقدسة، هناك في المسجد الحرام تعرف على بعض العلماء، منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز. لما افتتح المعهد العلمي بصامطة تم التعاقد مع الشيخ ودرس فيه، وهذا يدل على أن الشيخ بن باز والشيخ محمد إبراهيم من قبل أدرك ما للشيخ محمد أمان من تمكن علمي. ثم لما من الله على المسلمين جميعا بافتتاح الجامعة الإسلامية انتدب الشيخ للتدريس فيها، وهذا كله يؤكد ثقة علماء عصره في علمه وفضله وعقيدته. ممن عاصرهم الشيخ وأخذ عنهم وتأثر بهم الشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله، وكان هذا من أكابر علماء المسجد النبوي الشريف في عصره، كما تتلمذ على يد الشيخ محمد خليل هراس، وتأثر بالشيخ السعدي وإن كان لم يتتلمذ ولم يدرس مباشرة على الشيخ عبد الرحمن بن سعدي غفر الله له ورحمه. أخذ عن الشيخ الشنقيطي وعن الشيخ بن باز حتى مكنه الله جل وعلا في العلم كثيرا، ونال درجة الدكتوراه من كلية دار العلوم بالقاهرة. درس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عني الشيخ كثيرا بمسائل العقيدة، ومعلوم أن العناية بمسائل العقيدة من أعظم ما يجب على العلماء أن يحرصوا عليه، ذلك أن الإنسان إذا كان على عقيدة سلفية مرضية كان أحرى وأولى أن يوفق وأولى بالحق من غيره، ذلك أن الله تبارك وتعالى بيّن لنا في سورة الكهف أن أولئك الفتية رغم أنهم حدثاء الأسنان لم تسقلهم التجارب ولم تعركهم الأيام، لكن توحيدهم الخالص الذي كان يعمر به قلبهم هو الذي جعلهم موفقين ومحفوظين بحفظ الرب تبارك وتعالى لهم. قالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فإذا غير بعيد أن ينال هذا الشيخ من العطاء الإلهي ما ناله حتى مكن من التدريس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الشيخ في دروسه يحرص على أن يفيء الناس إلى الأخذ عن صالح الأخيار من سلف الأمة، وعلى التقيد بالمنهج السلفي الذي ترك الصالحون من هذه الأمة الخلف ومن بعدهم عليه. نحن نقول والعلم عند الله إن التوفيق من رب تبارك وتعالى هذا شيء يعطيه الرب تبارك وتعالى عباده بحسب صلاح نياتهم ومقاصدهم، ونحسب أن الشيخ رحمه الله كان حسن النية صادق السريرة مع ربي تبارك وتعالى. نعم، قد يحصل كما بينا في تراجم أخر من قبل أن الإنسان قد يكون بينه وبين علماء فضلاء عصره أخذ وعطاء وقبول ورد، وهذا يحصل في كل زمان، يحصل في كل مكان، ولا يخدح في أحد. مالك يقول: ما منا إلا وراد إلا وهو راد أو مردود عليه، فالعصمة لا تكون إلا للأنبياء. قضى الشيخ محمد أمان غفر الله له ورحمه حياته معلما مرشدا يحث الناس على الخير ويدعوهم إلى التمسك بالعقيدة الإسلامية الصحيحة. قال عنه الشيخ ربيع بن هادي المدخري أمتع الله به، قال: ما علمت الشيخ محمد أمان إلا رجلا موحدا مؤمنا متمسكا بدينه، فقيها على منهج سلفي واضح متمسكا بعقيدته، كما أن الذين تتلمذوا على يديه ودرسوا على يديه كانوا يثنون خيرا على طريقة تدريسه وقدرته على إفهام من حوله وعلى إيصال العلم إلى الناس. ولا يخفى أن مما ينبغي أن يتحلى به العلماء مع تمكنهم العلمي القدرة على إيصال العلم للغير، والحرص على الطرائق التي ينجم من خلالها إفهام الطالب وإيصال العلم له. وقد مر معنا في منهج الشيخ عطية رحمه الله القول بأن الإنسان مع غيره إذا كان غيره عالما يناقشه بلطف، وإذا كان غيره جاهلا يعلمه بحكمة. نخلص من دراسة حياة هذا الشيخ المبارك أن فضل الله واسع، وأن الإنسان قد يجد في أولى حياته شيئا من المشاق في سبيل حصول مقصوده. فالشيخ سافر في كثير أسفاره سيرا على الأقدام، وترك دياره وأهله ووطنه حتى وصل إلى هذه الديار المقدسة. ذلكم العناء الذي كابده والمشقة التي حصلت له عوضه الله جل وعلا بأن التقى في مسجد مبارك ومسجد رسول الله، وقبل ذلك في المسجد الحرام بعلماء أجلاء قلما أن يجود الزمان بهم، قلما أن يجود الزمان بمثلهم. فأدرك الكبار من الأئمة محمد بن إبراهيم عبد العزيز بن باز حماد الأنصاري وأخذ عنهم، وزامل كثيرا من وزامل الشيخ محمد أمان كثيرا من الأخيار الصالحين ممن كان لهم بعد ذلك شأن عظيم وكبير في العلم والتعلم والتدريس والفتية، ومن أشهرهم الشيخ عبد المحسن العباد وفقه الله جل وعلا وأمتع به، فقد كان زميلا للشيخ محمد أمان في المرحلة الثانوية على ما ذكره من ترجم للشيخ محمد أمان. والمقصود من هذا أن الرب تبارك وتعالى ربما ابتلأ بعض عباده بالمنع، لكن إذا أظهر العبد بتوفيق من الله جلدا وصبرا واحتسابا ومثابرة عوض في آخر عمره، أو عوض بعد سني التعب والمشقة والمكابدة. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، ومن درس حياة الأنبياء ظهر له ذلك جليا. وكثير من الأكابر من أهل العلم ومن غيرهم قلما أن يكونوا قد بدأوا حياتهم كما انتهت، لكن هذه الحياة لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وأي مجد أعظم وأرقى من أن تكون معلما للخير على طريق واضح ومنهج سليم وتأس بأصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه. نقول بعد هذا التطواف في حياة الشيخ محمد أمان الجامي غفر الله له ورحمه، إن الله جل وعلا أكرمه بأن مات ودفن في بقيع الغرقد. وقد بينا أن هذا البقيع اختاره النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة لأهل المدينة، ودفن فيه أول ما دفن من المهاجرين عثمان بن مضعون. ولهذا بدأنا هذه التراجم بعثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، وسنختم بيسعد بن زرارة، سنختم بيسعد بن زرارة رضي الله عنه، وهو الذي تقول الأنصار إنه أول من دفن بالبقيع. والجمع بين هذين الخبرين أن أول من دفن من المهاجرين عثمان بن مضعون، وأول من دفن من الأنصار أسعد بن زرارة. كان الشيخ يعنى بتدريس الكتب ذات الصبغة العلمية التي تعنى بالعقيدة، كالعقيدة الواسطية والحموية والتدمرية، وكلها كما هو معلوم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه المتون المصنفات العلمية التي صنفها شيخ الإسلام في زمانه مما يعنى بالعقيدة، يلحظ كل دارس فيها أن فيها تأصيلا علميا محضا. فإذا رزق طالب العلم شيخا موفقا مسددا يفقه طرائق السلف في فهم الكتاب والسنة، خاصة فيما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته، يكون وراء ذلك الخير العظيم والقدرة بعد ذلك على التمكن من نفع الناس. فتلكم الكتب الثلاث خاصة الواسطية فيهن تأصيل علمي لما ينبغي أن تكون عليه عقيدة المسلم في حياته، لأن الزمن كما نعلم فيه الكثير من الأهواء، وأشرأبت فيه الكثير من الصوارف عن منهج سلف الأمة، والحيدة عن ذلك مزلقة ومهلكة، والناس أحيانا تتخبطهم الأهواء. فإذا وجد علماء ربانيون ناصحون يبينون للناس من خلال تلك المصنفات التي سلفت التي صنفها الثقات لمن شهد الناس لهم بالعلم والفضل والتمكن والحرص على سلامة المنهج وقوة العلم، وجد عالم يستطيع أن يشرح، كان كما بينا من وراء ذلك نفع وخير عظيم. والشيخ محمد أمان رحمه الله ممن وفقوا لتدريس تلكم الكتب ونشرها بين الناس وفق قدرة نجمت عن مصاحبة للأخيار وأخذ عن الكبار. وقد بينا في تراجم سابقة أن الإنسان إذا حرص على أن يأخذ من الكبار ويتلمذ على أجلاء العلماء يظهر ذلك جليا في طريقته، في شرحه، في معلومته، في معارفه التي يقدمها للناس. وهذا أمر ربما غفل عنه بعض الطلاب اليوم، إما لأنهم لا لبعد المشقة أو بعد المسافة، أو لأن الإنسان قد يكون أحيانا فيه كلل أو ملل في أواني الطلب وهو صغير، فيريد أن يأخذ أخذا سريعا عاجلا، كما نسمع أحيانا بالدورات المكثفة. هذه وإن كان فيها بعض النفع، إلا أن الأولى تركها، والعاقل من يحرص على التأني في سيره في طلب العلم حتى يحقق مراده ويصل إلى مقصوده هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول رجل فاضل كريم وعالم جليل درس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ محمد بن أمان بن علي الجامي، ثم وافته منيته في هذه البلدة المباركة، ثم دفن في هذا الثرى ثرى بقيع الأرقد، مقبرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان، وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين.